الموصي بعتق مملوكه وكان عليه دين فهنا الدين يستخرج من أصل المال، وحينئذ إذا بقي هناك مال للموصي ولو كان هذا المال الموجود هو نفس العبد فقط فحينئذ العبد يعتق ويسعى في إعطاء ثلثي قيمته إلى الورثة. هنا في هذه المسألة يوجد قول آخر، وهو أن العبد إذا كانت قيمته ضعف الدين فصحيح هذا الحكم يسري، وأما إذا كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين فالوصية باطلة. هذه مسألة. توجد مسألة ثانية وهي بعد هذه المسألة، إذا نجز المريض عتق عبده في حال مرضه الذي مات فيه، نجز العتق ومات في المرض، فهنا مقتضى القاعدة أن هذا العمل من قبل المريض حكم الوصية أنه يستخرج من السر إن كان هناك سر، مقتضى القاعدة. فننظر أن الميت هل هو مدين أو لا، فإن كان مدين فيقدم الدين على العتق، فإذا كان مدين 300 دينار وليس له إلا العبد والعبد 300 دينار بطلت الوصية، أما إذا كان مدين 300 دينار والعبد قيمته 400 دينار فحينئذ العتق يكون نافذ ويسعى العبد في إعطاء البريان 300 دينار ويعطي إلى الورثة 300 أيضا. هذه مقتضى القاعدة. لكن في مسألة الثانية وهو ما إذا نجز المريض عتق عبده وكان مدينا يوجد هناك نص صحيحا، هذه الصحيحة تقول إذا كان دين الديان نصف قيمة العبد فحينئذ العبد يعتق ويكون عمل الميت صحيح ويسعى العبد في إعطاء الديان دينه ويعطي إلى الورثة ثلثي ما بقي للميت بعد وفاء الدين. أما إذا كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين فالوصية باطلة. هذا النص وارد في المسألة الثانية، لكن قلنا أن الفقهاء لم يفرقوا بين المسألتين، حيث أن وصية الموصي مثل تنجيز المريض لعمل من الأعمال فإنه لا ينفذ إلا في الثلث. كيف أن وصية الموصي لا تنفذ إلا في الثلث؟ تنجيز المريض لعمل من الأعمال كعتق العبد لا يصح إلا في الثلث. فقالوا إذا هذا النص ورد في تنجيز المريض لعتق العبد فإنه آت أيضا فيما إذا أوصى السيد بعتق عبده وكان مدين هكذا. ولذلك التهيج الثاني ترى على هذا المسألة، لكن هناك من الفقهاء من لم يقبل الدمج بين المسألتين، يقول مسألة أن يكون الموصي قد أوصى بعتق عبده مسألة مستقلة، ومسألة ما إذا نجز المريض عتق عبده في مرضه الذي هو مرض الموت هي مسألة ثانية، والنص ورد في المسألة الثانية فلا وجه لتعديته إلى المسألة الأولى. على مسلك ثاني للفقهاء. مسلك ثالث لم يقبل النص الذي ورد في المسألة الثانية وجعل المسألة الأولى والمسألة الثانية كلاهما على القاعدة، هذا أيضا يتعرض له في هذا الكتاب. احنا انتهينا من هاي مسألة ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، هذه انتهينا منها، قدم الدين وعتق العبد من الفاضل، يعني من الفاضل عن الدين يعني من الثلث، إن لم يكن عند الميت إلا هذا المملوك بعد وفاء الدين، هاي انتهينا من عدم. ولذلك أصل قول إن لا أن الوصية هذه إنما تكون نافذة إذا كانت قيمة العبد ضعف الدين، لذلك قال ولا فرق بين قول قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين، يقول لا فرق. وقيل تبطل الوصية، هذا القول أنه تبطل الوصية مع نقصان قيمة العبد عن ضعف الدين، إذا ما كنا هنا المسألة العالية. نجي إلى المسألة الثانية الذي انتهى الكلام بنا إليها، قال ولو نجز المريض ولو نجز عتق العبد في مرضه. هاي المسألة الثانية الذي قلنا أنه على مقتضى القاعدة فالحكم بالنظر إلى الصحيحة الواردة في المورد حكم آخر. قال ولو نجز عتق العبد في مرضه هذا الموصي، فإن كانت قيمته ضعف الدين، قيمة العبد ضعف الدين، صح العتق المنجز في العبد أجمع، وسعى العبد في قيمة نصف الديار لأنه هو قيمة ضعف الدين، إذا نصف قيمة تكون فيه للديار، في قيمة نصفه للديار، هاي قيمة نصفه. إيش بقى من قيمة العبد؟ بقى نصف هذا النصف، ثلث من إليه تلتين إلا من الورثة. يعني في الحقيقة أنه إذا نصف الديان ثلاث دنانير يطلبون، إذا قيمته ستة يعني هو ضعفه، فيسعى في ثلاث دنانير للديان دينارين فليعطي للورثة يعني هو إلى ثلث. قال وسعى في قيمة نصفه هذا العاب للديان وفي ثلثه، هاي ثلثه يعني مو ثلث الباقي، ثلثة ثلث يعني ثلثين اثنين من ستة، وفي ثلثه الذي هو ثلث النصف، ثلث النصف، النصف الثلاثة قلنا ثلث النصف اثنين، ثلث النصف الباقي عن الدين، باقي عن الدين، دين اعطيناه ثلاثة والباقي ثلاثة. قال وسعى وفي ثلثه الذي هو ثلث النصف الباقي عن الدين للوارث، لأن النصف الباقي عن الدين هو مجموع التركة بعد الدين، النصف الباقي عن الدين يعني الدين نصف قيمته أفضل نصف قيمته يسعى فيه، يبقى النصف الباقي، هذا النصف الباقي ثلث للميت وثلث إلى الورثة، الميت عتق إذا عتق منه ثلث، عتق منه ثلث، فالثلثين علما هذه الثلثين للورثة، العتق الثلث يسري إلى الثلثين، ثلثين مال الورثة فيعطي إلى الورثة الثلث. قال لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة، وهو ثلث مجموع العبد، ثلث مجموع العبد الذي قيمته تكون ضعف الدين وهو ثلث مجموعه. يقول وهذا مما لا خلاف فيه، هذا الكلام أنه إذا المريض نجز عتق العبد فالوصية صحيحة ونافذة فيما إذا كانت قيمة العبد ضعف الدين، هذا صحيح، لكن إذا كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين، الدين 300 هي قيمة العبد 500، إثنان شلون؟ إثنان اللي أكو نص على خلاف القاعدة. قال وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو نقص قيمة العبد، نقصت قيمة العبد عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ الطوسي وجماعة إلى بطلان العيب، أن هذا العتق المنجز الذي فعله المريض هذا باطل، استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام. هذه الصحيحة رواية صحيحة طويلة جدا، يسأل فيها الإمام بعض أصحابه عن رأي ابن ليلى وعن رأي شخص آخر في هذه المسائل، ثم الإمام يبين رأي محل الشاهد، فقط احنا جبناه محل الشاهد. يقول فقلت له، هذا الذي يسأله الإمام عن رأي ابن ليلى وعن رأي قاضي ثاني أبناء العامة، هذا المسؤول بين رأي ابن ليلى، بين رأي القاضي الثاني من أبناء العامة، الإمام ما رضى على رأي ابن ليلى، بين الراوي يسأل الإمام، فقلت له للإمام رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، ما عنده مال غيره، وقيمة العبد 600 درهم ودينه يعني دين هذا الذي ترك العبد 500 درهم، فأعتقه صاحب العبد، فأعتقه عند الموت، عند الموت يعني مريض مرض الموت، كيف يصنع؟ قال الإمام يباع العبد فيأخذ الغرماء 500 ديار 500 درهم ويأخذ الورثة ماء، يعني شنو يعني العتق باطل، يعني العتق باطل لأنه ديان يطلبون أكثر من شنو نصف العبد، نصف قيمته، يعني العبد ليس قيمته ضعف الدين، العبد ليس 600 الدين 500 ليس قيمته ضعف الدين. قال ويأخذ الورثة 100 درهم، فقلت أليس قد بقي عن قيمة العبد 100 درهم؟ أليس قد بقي عن قيمة العبد 100 درهم؟ العبد ما بعناه 600 بقينا 500 ديان بقى 100، ها أليس قد بقي عن قيمة عبد مئة درهم عن دينه؟ قال بلى. قلت أليس للرجل هذا الميت لما بقى له مية أليس للرجل ثلثه يصنع به ماذا؟ قال بلى. قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث؟ أوصى للعبد بالثلث يعني هو اعتقى لكن الثلث من أجل حكم الوصية من الماء حين اعتقه. قال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه يعني الوصية لهم والأجل يكون باطل. فقلت له فإن كان قيمة العبد 600 درهم ودينه 400 نزل من الدينية. فقال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء 400 درهم ويأخذ الورثة 200 يعني الوصية باطلة يعني أو التنجيز عتق العبد باطل ولا يكون للعبد شيء. قلت فإن قيمة العبد كان ما كنا فإن قيمة العبد 600 درهم ودينه 300 وقيمته ضعف الدين ودينه 300 درهم. فضحك الإمام فقال قال أخو السلام ماذا ضبط إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة غرماء تسمية الورثة قدر تسمية يعني قيمة العبد ضعف وكان إذا استوى مال الغرماء يعني الديان ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر يعني قيمة العبد أكثر من ضعف من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وصية ناقضة وأجيزت وصيته على وجهها. محل الكلام ترى مو الوصية محل الكلام لأنه أعتقه عتقا منجزا في مرض الموت فالمراد من الوصية والعتق. قال وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ثلثه يعني ثلث مجموع العبد ويكون له يعني العبد الثلث. فإذا اعتق منه جزء اعتق جزء صحيح هذا الجزء يسري في الجميع إذا يسري في الجميع يعطي لقيمة للغرماء دينه وهو ثلاثة أجزاء نصف ويعطي للورثة ثلثين وهو الثلث. إذا أعطاهم المال تنجز عتقه إذا أعطاهم المال تنجز عتقه. هاي الرواية على ثلاثة قاعدة ليش؟ لأن القاعدة تقول أفرض أن هذا العبد قيمته 310 دنانير وهو مديون صاحب العبد مديون 300 دينار. إذا مديون 300 دينار إذا 300 دينار هذه مو تركة فقد جت تركة 10 دنانير. هاي 10 دنانير ثلث منها للميت عبارة عن 3 دنانير وثلث وثلثين المن للورثة 7 دنانير وثلثين. طب إذا عتق منا مقدار كله 3 دنانير وثلث هذا العتق يسري في الجميع. إذا الوصية ناصر يسري في الجميع فيعطي العبد إلى الديان 300 دينار وإلى الورثة 7 دنانير وثلثين. قاعدة تقول إن بقي للميت الذي قد نجز عتق العبد شيء قليل فوق دين الديان ولو كان قليل 10 دنانير أو دينار حينئذ يكون يعتق العبد ويسعى العبد في إعطاء دين الديان وحق الورثة. هاي الرواية على خلاف القاعدة نقول لا إلا أن تكون قيمة العبد ضعف الدين أو أكثر هنا ينفذ عتق الميت لعبده وهي على خلاف. فبعض الفقهاء قال هاي الرواية واردة في المسألة الثانية سباها إلى المسألة الأولى وجعل المسألة الثانية إما يتعب الدين الثاني وإما لا يتعب. بعضهم قال لا هاي الرواية على خلاف القاعدة هم صرفها في المسألتين مشى على القاعدة. بعضهم قال هاي الرواية تجري فيها في المسألة الثانية لأن نصها موردها والمسألة الثانية إذا المريض نجس العبد أما في المسألة الأولى لا نص فنبقى على القاعدة. عبد الرحمن بن الحجاج قال استنادا إلى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ويفهم من المصنف يقول الشهيد الأول قال لو نجز العبد إذا كانت قيمة العبد ضعف الدين الوصية نافذة والتنجيز والعتق نافذ. إذا الشق الثاني ما ذكر وهو ما إذا كانت قيمة العبد أقل ماذا من نصف الدين ما ذكر. قال ويفهم من المصنف هنا الميل إلى هذا الحكم الذي هو على خلاف القاعدة واستنادا إلى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج اشترط في صحة العبد المنجز من قبل المريض
كون قيمة العرض ضعف الدين، إلا أنه لم يصدق للشق الثاني. الشق الثاني هو مورد الرواية، والأقوى أنه كالأول. يقول الشيء الثاني، يقول الأقوى أنه كالأول. الأول ما هو؟ ما إذا كانت قيمة العرض أكثر من ضعف الدين. كيف أن الوصية العتق يكون نافذا ويصل العتق إلى الجميع، ويصل العبد مشغولا في إعطاء دين الديان وحصة الورثة؟ يقول إذا كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين أيضا كذلك. نعم، في صورة واحدة إذا كانت قيمة العبد بقدر الدين إذا تكون الوصية ويقول العتق، إذا كانت قيمة العبد بقدر الدين. ليش؟ لأنه لا تركة بعد السداد، لا تركة إلا بعد السداد. فإذا سدينا الدين بعد ما بقى شيء، لا ما بقى شيء، عتق الميت ليس بصحيح، وصية الميت أيضا ليس ثابتة بالمفعول. قال والأقوى أن الشق الثاني كالشق الأول، فيعتق من العبد بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين. فاضلا عن الدين الجزء يبقى، ذاك ينعتق من الثلث، ويسعى للديان بمقدار دينه، لأن العتق يثني في الجميع، وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا، عتق منه قليل أو كثير. ضعف ما عتق منه يحصل إلى الورثة، والديان أيضا يحصل. فإذا أداه أجمع عتق أجمع. استهنانا الشهيد الثاني رأي شنو؟ رأي أن هذه الرواية صحيحة، طرحها لم يعمل بها. قال فإذا أدى مال الديان أجمع ومال الورثة أجمع عتق أجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول، الشهيد الثاني يقول رواية مخالفة للقواعد، قواعد أنه الوصية مات الميت، وعمل الميت في عتق العبد، عمل هذا المنجز يكون نافذا في الثلث اذا كانت للعبد قيمه اكثر من دين الديان ولا الدينار. البقيه يقول القواعد نعمل فيها في غير مورد النار، في غير مورد النار. يعني اذا اوصى اذا مثلا افرض انه وهب بيته الى زيد وكان مدينا ب 300 دينار، والبيت 310. هنا شنو؟ قالوا الهبه نافذه، لكن هذا يعطي ماذا؟ يعني الهبه مو نافذه، انه يباع البيت 300 دينار يعطى على الديان، ال 10 دنانير ثلثها لمن تكون؟ ثلثها تكون للموهوب له. الهبه صحيحه يعني بهالمقدار، بمقدار ثلث مالي. اما في العقد يقول لا، في العقد الا ان تكون قيمه العقد ضعف قيمه الدين، يلا تكون العمليه صحيحه. فهنا فقط في مورد العقد عملوا بالروايه، تخصيص القاعده. الشيء الثاني يقول مخالفه تلك القواعد، يعني تلك القواعد هم مستنده الى الروايات، انه الوصيه نافله بقدر الثلث. ثلث الميت هذا الذي اوصى او الذي اعتق منجزا عتق نافذ بالثلث، هاي روايات كثيره. وهنا نعم كذلك، سقط العقد فقط يسدد. ها هو انت يقول على كل حال، قال والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول بمعارضة بما يدل على المطلوب، وهو حسنة الحنبي. هاي حسنة الحنبي يقول موافقة للقواعد، لكنه في الحقيقة المعارضة ليس بين الصحيحة والحسنة، بين الصحيحة وبين الروايات الصحيحة التي هي على وفق القاعدة. الحسنة تكون مؤيدة لتلك الروايات الصحيحة التي هي على وفق القاعدة، يكون التعارض بين الصحاح، لكنه التعبير كأنه المعارضة بين الصحيحة والحسنة. حسنة الحلبي هذه عليه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر، إن مت فعبدي حر، يعني هذا الحقيقة نجز عسل، لكنه معلق العتق على من؟ على الموت. وعلى الرجل دين، هذا الذي نجز عتق العبد عليه دين، فقال إن توفي هذا وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام، هذا العبد بيع العبد، يعني بيع العبد يعني عتقه يكون باطل. وإن لم يكن أحاط بثمن العبد، لا الدين أقل من ثمن العبد، قال استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. إذا أوفى دين الديان هو حر، طبعا هذه الرواية تقول هو حر إذا أوفى، إذا أعطاهم قصة الورثة، وليس قصة الورثة أما يطيروا الورثة يكون يطيروا. هذه الرواية التي هي حسنة الحلبي وموافقة مع القواعد. طب انتهينا عن هذه المسألة. قال ولو أوصى بعزم ثلث عبيده أو عدد منهم مبهم كالثلاثة استخرج الثلث والعدد للقرآن. هاي مسألة ثانية الذي هو الشهيد الأول قال أنه سيأتي إشكال وبحث في أنه في هذه المسألة إشكال وبحث ناس في أي مسألة قال 99 نعم قال بري وسيأتي في هذا الإشكال بحث هو هذا البحث حسب الظاهر. قال ولو أوصى بعصره هذا قال ماذا ثلث عبيدي أو أوصي بعصره ثلث العبيد أو قال هكذا أعتق من عبيدي عشرة العشرة مو مبهم ها العشرة عدد معين لكن المبهم من هو المعدود العدد مو مبهم العدد عشرة لكن يا عشرة هاي العشرة هاي العشرة هاي العشرة المعدود مبهم أما العدد مو مبهم الثلث أيضا غير مبهم ثلث واضح ثلث العبيد لكن العبيد ثلاثة أثلاث أي ثلث منهم ناس المبهم الثلث مبهم العدد مبهم المعدود مبهم لذلك يقول استخرج الثلث والعدد بالقرآن هم الثلث نطلعه بالقرآن نخلي العبيد ثلاثة أثلاث ونقرأ بينهم فمن خرج إذا هذا الثلث خرج بالقرعة هو الذي يعتق هذا الثلث خرج بالقرعة هو الذي يعتق كذلك انقسم عبيدة إذا كانوا عشرة أعشار مثلا مئة فنخليهم كل عشرة على حدة ونقرأ بينهم فمن خرج اسمه بالقرعة ألا قال استخرج الثلث والعدد بالقرعة لماذا يقول لأن الحكم صالح لكل واحد لهذا الثلث الحكم صالح اعتقوا ثلث عبيدة ينطلق على هذا اعتقوا ثلث عبيدي ينطبق على هذا اعتقوا عشرة من عبيدي عشرة تنطبق على هاي العشرة وهاي العشرة قال لصلاحية الحكم وهو عتق العشرة أو عتق الثلث لكل واحد فالقرعة طريق التعيين يقول القرعة هو طريق التعيين لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل معلوم عند الله مجهول عندنا هنا يريد يقول أنه هذا الثلث معلوم عند الله يا ثلث الذي مثلا أوصى به ويا عشرة أوصى بها لكن مجهول عندنا يريد هكذا يقول لكن في الحقيقة أنه هنا هذا الذي قال اعتقوا ثلث عبيدي أو قال اعتقوا عشرة منهم هو هم الذي لا يدري يا ثلث وأنه هذا معلوم عنده هو في الواقع مجهول عندنا هو هم يدري يا ثلث لأن هذا الثلث أو هذا الثلث هو ما عينه لو معينه ومشتبه علينا لو قال اعتقوا الثلث الفلاني احنا هاي كلمة الفلاني اللي كان مثلا سمعناها الآن نسيناها مثلا الثلث أثلاث أجعيل ثلث في قوم ثلث في طهران ثلث في كاشان فقال اعتقوا ثلث العبيد الذي في قوم احنا نسينا هو قال عين يا منطقة احنا نسيناها احنا نقول فرع لأنه معلوم عند الله وعند الميت بتكون عندنا مشترك عندنا ايه نقرأ أما لما يقول اعتقوا ثلث عبيد يا عبيد هو ما عين يا عبيد عشرة اعتقوا هو ما عين يا عشرة حسب الجانب الأيمن الجانب الأيسر عشرة الذي فيكم في طهو ما عين هذا يكون في الواقع غير معين إذا في الواقع غير معين ما يكون مكان القرعة لذلك هو يتراجع الآن سيد الأول قال استخرج الثلث والعدد بالقرعة لصلاحية الحكم لكل واحد كالقرعة طريق التعيين لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا أمر مشكل مجهول عندنا معلوم عند الله ولأن العتق حق للمعتق يقول العتق حق للمعتق حق الدولة ثلث ويا ثلث العتق هذا ترجيح من دون مرجع هذا العتق ترجيح من دون مرجع الثلاث العتق ترجيح من دون مرجع العتق حق للعشرة يا عشرة هاي العشرة نعتقها ترجيح من دون مرجع هاي العشرة نعتقها ترجيح من دون مرجع فشو نسوي نرجع إلى القرآن هذا كدليل ثاني أنه عتق كل ثلث وكل عشرة ترجيح من دون مرجع فإذا ترجع لذلك ما يمكن أن نعتق فنرجع إلى القرآن ولأن العتق حق للمعتق ولا ترجيح لبعضهم لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرآن شيء ثاني منتبه إلى الإشكال أنه هنا مو مكان قرعة القرآن ما كان معينا في الواقع عند الله عند الموصي مجهول عندنا هذا نرجع به القرآن أما هنا لعله عند الموصي مو معين في الواقع غير معين لذلك يقول وقيل يتخير الوارد مو مكان قرعة هذا وقيل يتخير الوارد بالثاني الثاني ياهو ثاني مع العشرة عدد قال يتخير في الثاني لأن متعلق الوصية متواطن العشرة فالعدد متواطي كما يطلق على هذا ويطلق على هذا لأن متعلق الوصية متواطي فيتخير في تعيين الوارد كما سبق سبق هناك في قلنا ان المتواطئ وهو المعنى الذي يشترك فيه كثير، مثل ما اذا اوصى بعبدين متواطئ فيشترك فيه كثير، يتخير الوارث في عند واحد من العبيد اثناها ما تنقول عشرا معنى المتواطئ، شوف فيتخير الوارث في تعيينه كما سبق. ثم يقول ولان المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعث اي عدد كان من الجميع، يقول هاي العشرة المتبادر منها يعني كل عشرة إذا عتقها الوارث يحصل العمل بالوصية وتنفذ الوصية. قال ولأن المتبادر من اللفظ وهو عشرة هو الاكتفاء بعشرة أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه. الشهيد الثاني يقول هذا الكلام صحيح، لكن لماذا خصصه هذا القائل بالعدد العشرة ويشمل الثلث أيضا؟ ثلث أنصر العدد متواطي يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ومقصود الميت هذا هو عتق ثلث، فأي ثلث اعتقناه من هذا يتخير الوارث فيحصل، ليش خصصه بالعدد؟ قال وهو قوي، في ثاني يقول هذا القول الذي قاله هذا الإنسان بالعدد قوي، لكن لماذا لا يشمل الثلث؟ وهو قوي وفي الفرق بينه وبين الثلث نظر. أي فرق؟ قائل يقول هذه المقالة في العدد المبهم يعني المعدود المبهم ولم يقل في الثلث، لماذا؟ في الحقيقة أكو رواية بالنسبة إذا أوصى بثلث تقول القرآن، هاي الرواية إذا أوصى بثلث غير معين أكو رواية تقول القرآن، أما إذا أوصى بعدد عشرة هنا ما أكو رواية تقول القرآن، أكو رواية في الثلث تقول القرآن، في العدد عشرة مثلا مو معينة ما أكو رواية تقول القرآن، نقبل هذا الكلام في العدد، أما في الثلث ما نقبل لأن أكو رواية. الرواية هي عن محمد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، الشيخ يعبرون بعض الرواة يعبرون عن الإمام بالشيخ للتقية، هو الراوي يقول يعني الشيخ يعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إن أبا جعفر مات وترك 60 مملوكا، هو الإمام يقول عن أبوه موسى بن جعفر يتكلم عن من؟ عن أبي جعفر عن أبيه، إن أبا جعفر مات وترك 60 مملوكا فأعتق ثلثهم، يعني أعتق ثلث ما عينه أو أوصى بعتق الثلث، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم، هو الإمام يقول فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث. أي فهم فهذه
دلالة على وجوب القرعة،
يعني لا يقول إن أبا جعفر مات وترك 60 مملوكا، ترك 60 مملوكا يعني شنو؟ يعني ما أعتقهم حين حياته فأعتق ثلثهم، أعتقهم يعني أوصل، يعني لما مات وهو يملك 60 يعني وصية عنده بعد 63، فأقرعت عمل الإمام يقول أنا أقرعت يعني هو الحكم الشرعي والإمام المتكلم. يكفينا الحكم الشرعي إذا كان هذا جائز، إذا كان هذا جائز الحكم المخالف غير جائز وهو تخير الوارث، تخير الوارث ما يحتاج إلى قرعة، إذا تقول الإمام هو وارث، إذا تقول الإمام هو الوارث يتخير، التخير لا يتوقف على القرعة، هو يقول هسرت أنا قرعة ما يريد، ولما يقول أقرعت بينهم يعني هذا هو الحكم الشرعي، يعني هو الحكم الشرعي لو تخير الوارث هو القرعة في الثلث. الإمام يقول فأقرعت، يقول إذا كان الحكم وتخير الوارث وأنت أيها الإمام وارث قرعة بعد ما يريد، فلما يقول فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث يبدو أن الحكم هو القرعة،
قرعة أفضل.
لا ما علينا أفضل ومو أفضل، شوف الحكم شنو، ليش أقرع؟ أقرع يجي يعلمنا أن الحكم الشرعي هو هذا الدليل، هذا أن الإمام إذا كان يعرف الواقع مع هذا أقرع بينهم.
لا لعل الواقع الذي احنا نجيب له القرعة هي تخيله، وانا القرعة تقع الواقع، لماذا تفترض ان القرعة تقع الواقع؟ الروايات تقول الشيء الذي كان معلوما عند الله وعند الميت مجهولا عندك هي القرعة تخيله. يريد يعلمنا قول كبير من الاحكام الشرعية لتعليم لا الإمام إذا قلنا أنه يعرف الواقع وما يحتاج إلى قرعة، قرعة ما يحتاج، لما يقول فأقرعة بينهم فقم تعليمي إنه على طول، لعل هذا هو الفرق سويت أشياء وفرق بين العدد والثلث الأمر، لكن هاي الرواية لعلها تكون فيه مدرك الفرق. في الوسائل الموجودة. يرد على هذه الرواية على الإسلام، لكنه الإسلام ممكن يكون في مقابل نفس الإمام. نقول الروايات الواردة هناك التي تقول القرحة لكل عند المسكين معلومة عند الله نزول عندنا يتمسكن فيها، وفي هذا المورد أيضا بمريد الكريم، في هذا المورد الكريم قال ولو أوصى إن كان في أنها رواية صحيحة أو لا. أنا ما أكتبت دون رجال السند أنهم معتبرين أو لا. إذا معتبرين خب يمكن التفريق بين السند وبين العدد بهذه الرواية. إذا غير معتبرين أين لم يكن لا فرق بين السند وبين العدد كما قال الشيخ. إذا معينه يكون مجهور على الإمام، ما يكون مجهور على الإمام. ولو أوصى بأمور هذه إلى مسألة ثانية متعددة، أظن أن هذا في يقيده لدى عشرة أمور. يقول هذه الأمور المتعددة إذا كان فيها أمر واجب إلى الأمور من قليل أعطوا خمسة أموالي يعني ما نقمت هذا واجب، أو أعطوا الزكاة هذا واجب، أو أعطوا لفلان 100 دينار يطلبني على مواجب. هاي الأمور الواجبة من قبيل خمس زكاة ومن قبيل دين أو من قبيل حج وعني حجة الإسلام، أنا مستطيع وما راح إلى مكة وحج وعني حجة الإسلام. يقول زين الأمور الواجبة السؤال كان خليها أول الوصية أو أن هاي الأمور الواجبة تخليها آخر الوصية. هاي تتفرد من حق المال بدون أكبر الأشياء واجبة لكن لا تتفرد من حق المال. كما إذا قال أنا مديون الثلاث سنين صوم، أنا ما أصلك فيه 3 سنين فأبطوا عني 3 سنين صوم، واحد يصوم نيابة، أو أبطوا عني 3 سنين صلاة، أنا ما أصلي 3 سنين. هذه واجبة لكنها لا تستخرج من أصل المال، تستخرج من ترك المال، تستخرج من ترك. فالأمور الواجبة إذا كانت مخلوطة الوصية أمور واجبة ومستحبة، الواجبة أول مرة نطلع الواجبة إذا كانت من قبيل خمس أو زكاة أو حج أو دين الناس، هذا يستخرج من حق المال. إذا كانت الأمور الواجبة، هذه الأمور الواجبة ليست أمورا مالية، فالدين واجب مالي، الخمس والزكاة واجب مالي، يبقى عندنا فقط الحج. الحج واجب مالي مزيد بالبدن، هذاك واجب مالي، أما تستخرج من حق المال. أما الصلاة ما نصلي هذا مو واجب مالي، هذا واجب بدني. كذا واجب بدني لا واجب، لكن لا يستفد من حق الشركة. حق الشركة يستفد من الواجبات المالية، هذه يستفد من شركة من شركة. ثم نشوف البقية الأمور إذا كانت مستحبة إكمالا لذي ذكر أول نسبة، والذي ذكر ثاني بعد الأول نسبة، والذي ذكر ثالثة بعد ماذا؟ بعد الثاني. هذا التفكير. طبعا هنا إنما نعمل هذا العمل إذا كان ثلثة ما يكفي للأمور الواجبة غير المالية وللمستحبات. إذا كان ثلثة ما يكفي للأمور الواجبة غير المالية مثل الصلاة والصوم والمستحبات، إحنا أول مرة نطلع الأمور الواجبة غير المالية نطلعها من الثلث، ثم المستحبات نقدم الأول كالأول الذي ذكره أيضا. وأما إذا كان ثلثة يكفي بعد ثلث من قبل من دون تقسيم. لذلك يقول ولو أوصى بأمور متعددة. الواجبات طلعناها، الواجبات المالية طبعاً للأصل، للأصل بقى عندنا الثلث. الثلث كيف نطلع منها؟ الصلاة والصوم. إذا باقي من الثلث كيف؟ فوق الصلاة والصوم. إذا نجد الوصية المستحبة أن الثلث الأول كالأول، قال وأكمل من الباقي مرتباً للأول كالأول، وإن لا يكن فيها واجب. أفرض أنها الوصية ما فيها واجب، ما واجب ولا مستحبات. هذا الرجل كان هو يعطي خمس يعطي زكاة، جيها ما عنده، حجها رايح إلى مكة وكان يصلي ويصوم مرتبا، فوصيته كلها مستحبات. إذا هاي الوصية كلها بالثلث. إذا الثلث ما يكفي هاي 10 نقاط، الثلث يكفي 4 نقاط، يقول أخذ الأول والثاني والثالث والرابع. إذا لم يجد الورقة، أما إذا أجاز الورقة بعد ما في الكلام. قال وإن لا يكن في الوصية واجب، بدأ بالأول منها فالأول حتى يستوفي الثلث. ويبطل الباقي الوصية التي ليس فيها لم يكن له ثلثين. قال ويبطل الباقي إن لم يجد الوارث. والمراد الأول الذي قدمه الموصي في الذكر، وصيته على 6 نقاط
يقول والمراد الأول الذي قدم المنتج الذكر ولا نحكمه بما يناديه. ما أكبر الغريب هو الثاني، إذا أكبر شيء ينادي التفكير الذي رتبه، إذا ما أكو شيء ينادي التفكير نأخذ الأول الذي قدمه بالذكر. قال والمراد الأول الذي قدمه الموتي في الذكر ولا نحكمه بما يناديه، سواء عطف عليه التالي بثم قال هذا ثم هذا أم بالفاء قال افعلوا هذا فهذا فهذا، أم بالواو قال هذا وهذا وهذا، أم قطعه عنها لا أقفى لا أقفى ثم لا أقوى، وإنما افعلوا هذا الأمر افعلوا هذا الأمر افعلوا هذا، قال أم قطعه عنها قال أعطوا فلانا مئة أعطوا فلانا 50، أما نبدأ بالأول نوتبع بالثاني هماذا، إذا كان الثلاثي نبدأ ما كان الثلاثي الثاني مين، ولو رتب ثم قال ابدأوا بالأخير أو بالسابع اتبع لفظه الأخير، لفظ الأخير يتبع لا لفظه الأول، قال ولو رتب حسب قال ثم قال ابدأوا بالأخير أو بغيره مثلا اتبع لفظه الأخير، ولو لم يرتب لأن ذكر الجميع دفع فقال أعطوا فلانا وفلانا وفلانا ماء، قال أعطوا فلان 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 أعطوهم ماء، لكن ما قال من الأول، ثلثهم ميكة مومية ثلثهم 50، هنا ماذا نعمل؟ يقول أن نقصد يقع على الجميع، كل واحد يأخذ ثلث 50، ثلث 50 كل واحد يأخذ ثلث 50. قال ولو لم يرتب بأن ذكر الجميع دفعة فقال أعطوا فلانا وفلانا وفلانا ماء، أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التخفيف، رتب بالنص قال أولا فلان ثانيا ثم بعدين قال لا ترتيب ناقص بينهم، إذا نأخذ بالأخير بالأخير نفى الترتيب، قال ثم نص على عدم التقديم بسيطة قلت على الجميع الترت ما تنقسم على الجميع وبطل من كل وصية بحسابها، إذا قال أعطوا 100 هو 56 إذا الوصية تبطل في نصف ونعطي كل واحد 56، ولو علمت علم الترتيب واشتبه الأول أقرع حتى ندري أن هذا الميت حينما أوصى تفهيان قال أولا فلان ثانيا فلان ثالثا فلان، إحنا الأول ممكن بسينا شبه عليه لأنه ما بين أن تكلم إلى أن يجب أن تدري الوصية 7 سنين، 7 سنين سينا شقال قد 7 سنين أنه من الأول من دول الثلاثة، وإذا إحنا إذا أقوى واحد حينا أول ثم تبع علينا هذا يصير مكان فرعة لأنه معلوم عند الله وعند الميت مجهول عنده. قال ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع على الأول، أي قطع لأنه موارد القرعة كل الفقهاء يقولون في هذا المورد تجري القرعة، ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم إطلاق الترتيب بالقرعة الأول، إجا ناجي جانب ويقول مسألة ثانية استلم ما هذا أوصى بثلاثة، إحنا ما ندري أنه حينما أوصى رتب أو ما رتب وقيت قبل 7 سنين إلى الآن، الآن يقدر فيها منزل رتب أو ما رتب، أصل الترتيب هو مسؤول، يقول بعض الأصحاب أيضا فرق نعطي الأول أول واحد منهم إذا كل ميت نعطيه الفرق، لكن هذا مو جعل مين كان الفرق، يعني القرعة معلومة عند الميت وعند الله مجهولة عندنا، إحنا عند الميت مو معلوم، يجعل إحنا من الأول نشوف أنه رتب أو ما رتب، فقد يكون عند الميت غير معلوم. قال ولو اشتبه الترتيب وعدم الترتيب فظاهر العلماء الفقهاء إطلاق التقديم بالقرعة كالأول، أول هو هذا يعني علم التقديم واشتبه الأول، لكن الشيء الثاني يقول إيه قال يأتي على المسألة الثانية ويثبت احتمال كون الواقع عدمه، يقول إثناء يثبت يعني المسألة الثانية احتمال أنه ما أكو تقديم، فإذا ما أكو تقديم عند الميت ما مرتب في الواقع أنه مرتب، إذا هذا ليس محل القرعة، ويثبت باحتمال كون الواقع عدمه عدم التقديم، وهي لإخراج المشكل يعني القرعة هو لإخراج المشكل عندنا المعلوم عند الله، ولم يحصل يقول أن المشكل عندنا ما حصل بل المشكل موجود عند الميت أنه يرتب أو لا ولم يحصل، فينبغي الإخراج على الترتيب، هنا يقول ينبغي بعض الفقهاء يقول ينبغي شنو معنى ينبغي الناس كون يقول فيحتمل الإخراج على الترتيب ويحتمل ماذا؟ القرعة فيحتمل ليش؟ لأنه هنا قال أكو إشكال على الإخراج بالقرعة، لما أكو إخراج على قصد إخراج بالقرعة شلون يقول ينبغي الإخراج بالقرعة؟ إذا تجري الثالث الثاني على القرعة في المسألة الثانية
لما يذكر على القرآن يصير الجانب الثاني وهو الإخراج محتمل على التثبيت، حتى يحتمل الإخراج على التثبيت وعدمه سمعته لاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم، يحتمل أنه هو مرتب، يحتمل أنه هو ما مرتب. إذا مرتب إليه القرعة تكون ظلم، إذا هو مرتب القرعة ما تكون ظلم، إذا هو ما مرتب القرعة تكون ظلم، فيحتمل هذا يحتمل. ولو جامع الوصايا منجد يقود من الثلث قدم عليها مطلقا،
يقول إذا كانت مع هاي الوصايا التي أوصى بها فالشيء يخرج من الثلث، مثل ما إذا أوصى بزيارة الحسين بقراءة التعزية مثلا على قبره هاي كلها مستحبات، لكن وصل عنه مطلقا، يعني سواء كان هذا المنجز الذي يخرج من الثلث واجب مثل الصلاة أو غير واجب، كما إذا عتق عبده وهو مريض، هذا لم يخرج من الثلث لكن يقدم على الوصايا المطلقة. قال قدم عليها مطلقا يعني سواء كان المنجز واجب أم لا، وأكمل الثلث منها، يعني الثلث يكملون الوصية من الثلث، وأكمل الثلث من الوصية كما ذكر فيما تقدم. طب ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلب، أي فالمسألة ذات شقين، حينما مات هذا الموصي أوصى بثلث إلى الفقراء، مرة هذا الثلث متاح صحيح، مرة لا ما أوصى بثلثه المتاح، قال هذا بيتي للفقراء شيء معين، هذا بيتي للفقراء أوصى، لأن هذا الشيء معين للفقراء، وبهاي هم وصيته شنو تكون نافذة في حدود الثلث، فمرة شيء معين أوصى للفقراء، مرة شنو لا ثلث ما ثلث. يقول إذا هنفترض أن هذا المعين وهذا الشيء الذي أجاز أوصى به أكثر من الثلث، افترض أوصى بهذه الثامن الفقراء وهي نصف المال، نصف المال أو قال نصف مالي للفقراء أكثر من الثلث، هذا الشيء اللي أكثر من الثلث يتوقف عليه من على إجازة ماذا؟ الورثة. الورثة بس اتهموا أنه أوصى بأن هذه الدار الفقراء قالوا أجازنا دار معين، أو اتهموا أنه قال نصف تركتي للفقراء هم قالوا أجازنا مثال، هاي مسألة فيها. طب إجوا بعد ذلك قالوا إحنا قلنا أجزنا بنانا أنه هذا الشيء الذي هو الدار المعين أكثر من الثلث بقليل، وإذا هذا أكثر من الثلث بكثير، إحنا بنانا أن هذه الدار أكثر من الثلث 10 دنانير، وإذا هي أكثر من الثلث الآن 1000 دينار، فمن جيد؟ من جيد؟ هذا قولهم من جيد بعد أن قالوا أجزنا، مسموع أو مو مسموع، مقبول أو لا؟ في مسألتين، فمسألتين عجل.